أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة بل هي أعظم. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث إخواني فيما قررناه وما قرأناه من متن الكتاب في مسألة معرفة الأسماء الحسنى وما يرتبط بها، وأشرنا إلى جملة من المطالب فيما تقدم، يعني عندما انتهينا الآن من الكتاب وأشرنا إلى مجموعة من القواعد المرتبطة بمسألة الأسماء والصفات الإلهية. هنا إخواني نحاول فقط في هذا اليوم أن نعمق البحث من خلال كلام بعض الأعلام وبعض التوضيحات المرتبطة بهذا البحث، لأن هذا البحث يعتبر من الأبحاث المهمة والضرورية، خصوصا نريد أن ننتهي في نهاية المطاف إلى الحديث عن مظاهر الأسماء، مظاهر الاسم الأعظم أو مظاهر الأسماء الإلهية. وعلى هذا نختم بعد بحث كتاب التوحيد بحمد الله، وإن شاء الله في البحث الآتي ننتقل إلى كتاب العدل. السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية في كتاب الميزان في المجلد الثامن صفحة إخواني 300 تقريبا و52 يتحدث هناك بشكل مفصل عن مسألة الأسماء والصفات، المجلد الثامن من الميزان صفحة 350 وما بعده. في هذا الكتاب واقعا في هذا في هذا التفسير العظيم يشير إلى جملة من الأبحاث المرتبطة بهذه النقطة، نقطة أو مسألة الأسماء والصفات الإلهية. أول نقطة، أنا طبعا جملة من الأبحاث عرضنا لها، ولكن هنا فقط من باب تعميق البحث من كلام مثل هؤلاء الأعلام مثل السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية. أول بحث طبعا هو استعرض عدة أبحاث، يعني بحث الأسماء من خلال عدة نقاط. نحن يعني مجرد ابتدأ تقريبا من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني من صفحة 342، ثم أخذ يبحث المسألة بشكل كما قال كلام في الأسماء الحسنى في فصول، صفحة 349. ما معنى الأسماء الحسنى وكيف الطريق إليها؟ يبدأ، أنا طبعا أقرأ بعض الأبحاث يعني بعض المقاطع لكي إن شاء الله الأخوة اللي عندهم مقد وكذا يتابعوا مثل هذه المسألة. قال: نحن، ما معنى الأسماء الحسنى وكيف الطريق إليها؟ قال: نحن أول ما نفتح عيوننا ونشاهد من مناظر الوجود ما نشاهده يقع إدراكنا على أنفسنا وعلى أقرب الأمور منا، وهي روابطنا مع الكون الخارج من مستدعيات قوانا العاملة لإبقائنا بأنفسنا وقوانا وأعمالنا المتعلقة إلى أن يقول كذا. فالحاجة من أقدم ما يشاهده الإنسان يشاهدها من نفسه ومن كل ما يرتبط به من قواه وما إلى ذلك، لأنه إذن الإنسان بفطرته يدرك أنه فقير ومحتاج، حاصل المطلب. استنادا إلى قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن بلا إشكال الإنسان أول ما يدرك وقعا فقره وحاجته في هذا الفقر والحاجة المتأصل في ذاته، بل كما نقول، بل كما هو مبرهن عليه أن الإنسان عين الفقر والحاجة إلى من؟ إلى الله. الإنسان عين الفقر والحاجة، لا أنه فقير ومحتاج إلى الله، بل هو عين الفقر والحاجة. إذن السيد العلامة ينطلق من هذه النقطة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من هنا يقول: وقد عجز التأريخ عن العثور على بدء ظهور القول إلى غير ذا. طبعا بحث بعده، بعد ذلك يتحدث عن الانقسامات، مثلا انقسامات الصفات، مثلا يتكلم عن بحث آخر الآن نسب الصفات والأسماء إلينا، هذا البحث الرابع. طبعا أنا متجاوز بعض الأبحاث بحكم الوقت لا يسع، فقط أعطيك إطار سريع. ونسبتها فيما بينه، يقول: لا فرق بين الصفة والاسم غير أن الصفة تدل على معنى من المعاني يتلبس به الذات أعم من العينية والغيرية، والاسم هو الدال على الذات مأخوذة بوصفين، فالحياة والعلم صفتان، والحي والعالم اسما. فإذا الاسم ما هو بعد؟ الذات مع صفة من الصفات كما أشرنا إليه في الأبحث السابق. يقول: وقد تقدم في البحث السابق أن في سلوكنا الفطري إلى الأسماء إنما تفطن بها من جهة ما شاهدناه في الكون من صفات الكمال، فأيقن من ذلك أن الله سبحانه مسمى بها لما أنه ماذا؟ مالكها الذي أفاض علينا بها، وما شاهدنا فيه من صفات النقص والحاجة فأيقن أنه تعالى منزه منها متصف. يعني ندرك بأن هناك موجود يتصف بالصفات الكمالية بذاته غني، وندرك بأن نحن ماذا؟ بذاتنا فقراء ومحتاجون وما إلى ذلك. ولذلك يقول: ومن هنا يظهر أن جهات الخلقة وخصوصيات الوجود التي في الأشياء ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة. يعني أنت تتصل إلى الله عبر ماذا؟ عبر علمه، عبر قدرته، عبر حياته، لأنك لا مصير لا 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 طريق لك إلى الذات الإلهية، ممنوع، مستحال أو محال تكويني كما أشرنا إليه في أبحاث سابقة. ومن هنا يقول: أي أن الصفات وسائط بين الذات وبين مصنوعاته. العلم، القدرة، هذه الصفات وسائط بين ذات الله وبين ماذا؟ وبين خلقه. إحنا نطبق، يقول: فالعلم والقدرة والرزق والنعمة التي عندنا بالترتيب تفيض عنه سبحانه بما أنه عالم قادر رازق منعم بالترتيب، وجهلنا ماذا؟ يرتفع بعلمه. أنا الآن جاهل، أرفع جهلي ماذا؟ بعلم الله. وعزنا ماذا؟ أرفعه بقدرته تعالى. وذلتنا بعزته، وفقرنا بغناء، وذنوبنا بعفوه ومغفرته. وإن شئت فقل بنظر آخر: هو يقهرنا بقهره ويحدنا بلا محدوديته وينهينا بلا نهايته. يعني لا يا حاد كل محدود، ويضعنا برفعته ويذلنا بعزته إلى غير ذلك. يقول: وهذا هو الذي تجري عليه بحسب الذوق المستفاد من الفطرة الصافية. يعني فطرتك تدعوك بأنك أنت لرفع حاجاتك أي حاجة لها ماذا؟ اسم معين. الجهل ترفعه بماذا؟ يا عالم. مثلا الذلة ترفعها يا عزيز، الفقر يا غني، وهكذا مثلا. وهذا الذي نجري عليه بحسب الذوق المستفاد من الفطرة الصافية. فمن يسأل الله الغني ليس يقول: يا مميت يا مذل أغنني. لا، عندما تريد أن تستقني لا تقول ماذا؟ يا مذل يا فقر يا منتقم. لا، قل يا غني. أنت تريد أن تعيش المراقبة مع الله، اللي هي من أهم الطرق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. المراقبة ماذا تستخدم؟ اسم ماذا؟
يا رقيب.
يا رقيب، من هنا العرفاء يؤكدون على هذا الاسم. يا رقيب، يعني تشعر نفسك دائما بأنك ماذا؟ مراقب من الجهة الإلهية، وأنت بتعبير مهيمن عليك الحالة الإلهية. تستخدم يا رقيب. إذا مثلا إنسان يريد أن يرفع الذنب عند ماذا يقول؟ يا غفار. إذا يريد أن علم يقول: يا عالم، يا كذا. رزق، يا رازق. إذا مريض، يا شف. هذا نفس هذا المنح، منح فطري في الإنسان. يعني أنت بفطرتك تدرك هذه الحالة، وهذا ما تجاهده أنت. الآن الإنسان المريض يذهب إلى من؟ للعلاج، إلى الطبيب، ما يذهب إلى الميكانيكي صلح معدته. الذي عنده مثلا يريد مال يذهب إلى من مثلا؟ إلى العمل المعين ليسترزق مثلا، وهكذا. إذن هذا أمر ماذا؟ فطري وما شاء وما إلى. من هنا يقول: وإنما يدعوه بأسمائه الغني والعزيز والقادر مثلا. والمريض الذي يتوجه إليه لشفاء مرضه يقول: يا شافي، يا معافي، يا رؤوف، يا رحيم، ارحمني واشفني. ولن يقول: يا مميت، يا منتقم، يا ذا البطش اشفني. وعلى هذا القياس هذا مقتضى الفطرة، والقرآن يقول والقرآن الكريم يصدقنا في هذا السلوك والقضاء، يعني ما قضت به الفطرة، وهو أصدق شاهد على صحة هذا النظر. فتراه يذيل آياته الكريمة بما من هنا. بعد يأتي بحث آخر، وهو أن نفس القرآن الكريم في الأعم الأغلب يختم آياته إما باسم من أسماء الله أو باسمين من أسماء الله أو بثلاثة أسماء من أسماء الله، وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو الغفار وهو مثلا. ومن هنا يقول العلماء بأن نفس الاسم، هذا الاسم الذي يكون في آخر الآية، يعتبر الحد الأوسط في الآية. يعني لماذا كذا كذا في الآية؟ لأنه غفار. يعني تستطيع أن تشكل قياس من الشكل الأول، يعني الله مثلا يرفع الذنب لأنه غفار مثلا، لاحظ يرفع الذنب، الله يرفع الذنب بغفاريته مثلا، وكل غفار رافع للذنب مثلا. فمضمون الآيات عموما توضح من ذلك الاسم الذي يكون في آخر الآية. ومن هنا من أهم ما قال، هذا مطلب مهم التفتوا إليه إخواني، وهو مسألة أن من أهم فهم القرآن، إن من أهم محطات فهم القرآن هو معرفة الأسماء والصفات لله. ماذا للأسف اللي ماذا نحن في غيبة وفي بعد عنه، وإلا الأسماء الإلهية لكي تفهم القرآن، مفاتيح من ضمن مفاتيح فهم القرآن الكريم هو الوقوف على معرفة الأسماء والصفات لله، اللي كما أشرنا كان هذا علم من العلوم يدرس ويعتنى به كما يشير إليه جملة من العلماء الكبار. قال وهو أصدق شاهد على صحة هذا النظر، فتراه يذيل الآيات الكريمة بما يناسب مضامين متونها من الأسماء الإلهية، ويعلل ما يفرقه من الحقائق بذكر الاسم والاسمين من الأسماء بحسب ما يستدعيه المورد من ذلك. والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يستعمل الأسماء الإلهية في تقرير مقاصده. يعني من خواص القرآن، من خصائص القرآن، أنه هو الكتاب السماوي الوحيد. يعني تروح التوراة الإنجيل ما تجد هذه الخصوصية إلا إيه؟ إلا في القرآن تجده، في القرآن هذه خصوصية. إيه إخواني؟ في القرآن الكريم. قال والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يستعمل الأسماء الإلهية في تقرير مقاصده، ويعلمنا علم الأسماء من بين ما بلغنا من الكتب السماوية المنسوبة إلى الوحي. فتبين إذن أننا ننتسب إليه تعالى بماذا؟ بواسطة أسمائه، وبأسمائه بواسطة آثارها المنتشرة في أخطار عالمنا المشهود. فآثار الجمال والجلال في هذا العالم هي التي تربطنا بأسماء جماله وجلاله، من حياة وعلم وقدرة وعزة وعظمة وكبرياء. واضح؟ ثم الأسماء تنسبنا إلى الذات المتعالية التي تعتمد عليها قاطبة أجزاء العالم في استقلالها. يعني هذه الأسماء وسائط بينك وبين ماذا؟ وبين الله سبحانه وتعالى، المميت، المحيي، الشافي، العالم، القادر، وهكذا. هذا المطلب. مطلب آخر على هذا إذن يرتب نتيجة سيد العلامة علي رحمه، هي أن بين الأسماء والأسماء ماذا؟ هناك ما يشير إلى مسألة ماذا؟ سعة بعض الأسماء وضيق بعض الأسماء، يعني أسماء كلية وأسماء جزئية. الكلي والجزئي هنا ليس كما هو عند من؟ عند المناطقة والفلاسفة. لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين أو يمتنع، لا لا لا، ليس هو هذا المقصود به إخواني. الكل والجزء هنا الكل والجزء العرفاني، يعني السعة الوجودية. يعني بعض الأسماء سعتها الوجودية كبيرة، وبعض الأسماء ماذا؟ سعة وجودها ماذا؟ ضيق. وهذا هم تبتدي من أسماء جزئية تكبر إلى أن تصل إلى اسم ماذا؟ يحيط كل هذه الأسماء الإلهية، وهذا ما نسميه بالاسم الأعظم. إذن الاسم الأعظم اسم كلي له سعة وجودية عالية يحوي جميع الأسماء حتى الأسماء المتقابلة. واضح؟ هذا الاسم ونسميه بالاسم الأعظم اللي يأتي بعدين الحديث عنه، هل لهذا الاسم مظهر أو لا. ومنه نلاحظ العلامة يقول: ومن هنا يظهر أن ما بين نفس الأسماء سعة وضيقا وعموما وخصوصا على الترتيب التي بين آثارها الموجودة. فالعلم مثلا اسم خاص بالنسبة إلى الحي وعام بالنسبة إلى السميع البصير. الآن يقولون الحياة أعم من العلم والقدرة، لأنه يستحيل وجود علم وقدرة بلا حياة، فيصير الحي ماذا؟ عام. ومن هنا تفهم في قوله تعالى في حديث في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي الحي. ومن هنا قالوا اسم الحي ماذا؟ الحي أم الصفات الذاتية، والقيوم أم الصفات الفعلية. فالحياة بعد اسم كلي عظيم. العلم أقل منه، السميع البصير أقل من العلم، وهكذا تتوالى الأسماء، القدرة كذلك وما إلى ذلك. ومن هنا قال: فالعلم اسم خاص بالنسبة للحي وعام بالنسبة للسميع البصير الشهيد اللطيف الخبير والرازق، خاص بالنسبة للرحمن وعام بالنسبة للشافي إلى غيره. يقول: فللأسماء إلى أن يقول عرض عريض تنتهي من تحت إلى اسم أو أسماء خاصة لا يخل تحت اسم آخر إلى غير ذلك. ثم هذا حين شاهدي، ثم تأخذ في السعة والعموم ففوق كل اسم ما هو أوسع منه وأعم، حتى تنتهي إلى اسم الله الأكبر الذي يسع وحده جميع حقائق الأسماء، وتدخل تحته شتات الحقائق ماذا؟ برمتها، وهو الذي نسميه غالبا بالاسم الأعظم. إذن الاسم الأعظم بعد الذي يكون ماذا؟ يحيط بكل هذه الأسماء وفوق كل هذه الأسماء وليس فوقه اسم أساسا، ولا ما كان اسم أعظم. هذا مثل الأجناس العالية في البحث الفلسفي، الأجناس العالية سميت أجناس عالية لماذا؟ لأن ليس فوقها جنس. الآن على ذلك يقول: ومن المعلوم أنه كلما كان الاسم أعم كانت آثاره في العالم أوسع. الاسم كلما كانت سعة الوجودية أعم آثاره ماذا؟ أوسع، والبركات النازلة منه أكبر وأتم، لما أن الآثار للأسماء إلى غير ذلك. فالاسم الأعظم ينتهي إليه كل أثر. إذن بعد كل أثر تجده في المحيي، في المميت، في الشافي، في الخبير، في العليم، في السميع، في البصير، أثره من أين يستمد؟ من ذلك الاسم الأعظم. إذن الاسم الأعظم له هذه القدرة، له هذه الحيطة، له هذه السعة. الآن يأتي هذا البحث اللطيف: ما معنى الاسم الأعظم؟ هنا يذكر بحث لطيف يقول: شاع بين الناس واقعا أن الاسم الأعظم لفظ، لفظ، ومن هنا صار البعض يتأملنا يبحث عنه في الكتب وفي عند البعض في وكذا، يروح يحصله من عندهم أو كذا، إذا تلفظ به حدث ما حدث. يقول: لا، هذه المعلومة مغلوطة وخاطئة جدا. الاسم الأعظم ليس لفظ، لفظ الاسم هذا ليس لفظ. ومن هنا قلنا الأسماء المقصود بها ليست هي الألفاظ، الأسماء حقائق وجودية ماذا؟ تكوينية، نعبر عنها بهذه الأسماء. لفظ الرحمن ليس هو الرحمن، والمعنى في ذهني ليس هو هذا المقصود، المقصود حقيقة موجودة ماذا؟ تكوينية مؤثرة. الآن مثلا جبر عزرائيل هو الوجود التكويني لمن؟ لاسم المميت. المميت هذا اللفظ له معنى ماذا؟ وصورة في ذهني، لا اللفظ هو هذا المقصود ولا الصورة الذهنية ماذا؟ هذا المقصود، لأن هذه ليست مؤثرة. ترضى أنا قلت اسم المميت ألف مرة في على لساني، مو هذا الاسم، هذا اسم الاسم ولا الصورة الذهنية، بل ماذا؟ الحقيقة التكوينية الخارجية اللي مظهرها من الآن؟ عزرائيل مثلا. أمثلك مثال قربي الآن أو قريب من عندنا. الآن النار، لفظ النار هذه لفظ لها صورة أين؟ في ذهني، هذا الوجود الذهني لها. إذن عندنا وجود لفظي وهو اللفظ، وصورة ماذا؟ ذهنية. وعندنا حقيقة تكوينية ما هي هذه النار التي تشتعل. الاسم بمنظورنا هذا الآن الذي في الواقع الخارجي له آثار، لأن لا اللفظ له آثار النار، يعني أنا مهما مسكت هذا القط قلت نار نار لا يحترق، ولا مثلا نقلت الصورة في ذهني إليه فلا يحترق. المقصود ماذا؟ حقيقة النار هذه الخارج، هذا الذي لها آثار. فمن هنا السيد العلامة في صدد هذا البيان الجميل يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن الأسماء الحسنى ماذا؟ أمور وجودية تكوينية
خارجية.
مؤثرة خارجية لا آثار. هذا الوجود العيني للشاف له آثار الشفاء، هذا الوجود مثلا العزرائيل له أثر الإماتة، ذاك له أثر الحياة، ذاك أثر العلم، وماذا؟ وكلها تندرج وتنطوي تحت اسم أعظم. ومن هنا الاسم الله هذا اسم لتلك الحقيقة كلها اللي نسميها الاسم الأعظم الله. الله هذا اسم الاسم، هذا اللاف لاحظ يشير إلى تلك الحقيقة كلها نسميها الاسم الأعظم. لاحظ سيد العلامة يقول ما معنى الاسم الأعظم؟ يقول شاع بين الناس أنه اسم لفظي من أسماء الله سبحانه إذا دعي به استجيب لا، ولا يشد من أثره شيء غير أنهم لما لم يجدوا هذه الخاصة في شيء من الأسماء الحسنى المعروفة ولا حتى في لفظ الجلالة هذا الله الله، اعتقدوا أنه مؤلف من حروف مجهولة تأليفا مجهولا لنا لو عثرنا عليه أخضعنا لإرادتنا كل شيء.
الله
أبدا. إذا تروح ندور له في الكتب في المفازات في الجبال كذا ندور له يمكن حصله في كنوز قديمة ونأخذه ونأثر بل على العالم، أبدا مو هذا. يقول وفي مزعمة أصحاب العزائم والدعوات اللي عندهم طلاسم القضايا أنه له لفظ يدل عليه بطبعه لا بل على كل حال تلو. يقول وفي بعض الروايات نعم وما ورد لاحظ طبعا وما ورد أن آصف بن برخية وزير سليمان دعا بما عنده من حروف اسم الله الأعظم فأحضر عرش ملكة سبا عند سليمان في أقل من طرفة عين، وما ورد أن الاسم الأعظم على 73 حرفا قسم الله بين أنبياء 72 منها واستأثر واحدة منها عنده في علم الغيب إلى غيرك من الروايات المشهورة بأنه تأليف لفظي. يقول هذه الروايات حملت على غير معاني الحقيقية، الاسم ليس لفظ. ومن هنا يأتي إن شاء الله أوضح أكثر. يقول والبحث الحقيقي إلى غير اللي ذكرناه بأنه حقيقة العالم، يعني هذا العالم تحكمه نظام العلة والمعلول، والعلة الحقيقية هي التي تؤثر لا لفظها وليس وجودها الذهني إلى غير إلى أن يقول والأسماء الإلهية واسم الأعظم خاصة وإن كانت مؤثرة في الكون وسط وأسباب لنزول الفيض من الذات المتعالة في هذا العالم المشهور، لكنها هذه الأسماء لاحظ شاهدي إنما تؤثر بحقائقها لا بالألفاظ الدالة في لغة كذا عليها. مو الألفاظ تؤثر، الذي يؤثر تلك الحقيقة التكوينية ولا بمعانيها المفهومة أين؟ في الذهن. ومعنى ذلك أن الله سبحانه هو الفاعل الموجد لكل شيء بما له من الصفة الكريمة المناسبة له التي يحويها الاسم المناسب. إذن حقيقة الاسم الأعظم تكمن في الذات الإلهية، تلك الذات الإلهية تتعين باسم من الأسماء فتؤثر. نعم هذا الاسم الأعظم الحقيقة التكوينية ذلك الوجود المؤثر له مظهر يأتي الحديث عنه. قال لا تأثير اللفظ أو صورة مفهومة في الذهن أو حقيقة أخرى إلى غير ذلك. الآن بيأتي بحث جميل. إذا نقول بأن فرضان الآن كما في بعض الروايات عندنا كثير عيسى عنده حرفه عنده كذا حرف من الأسماء من الاسم الأعظم. الاسم الأعظم عبارة عن 72 أو 73 حرف، 72 خرجت واحد ماذا استأثر به الله. ومن هنا في بعض الروايات تشير إلى أنه الغني، لأن الله غني بالذات وغيره ماذا فقير بالذات، فهذا مستحيل أن ينقلب الفقير بالذات غنيا ماذا بالذات، يبقى الفقير فقير. إنك ميت وإنهم ميت حقيقة الممكن عين الفقر والحاجة، حتى لو وجدت فيه آثار الحياة وآثار الحياة هذه مفاضة عليه ليست من حقيقته. هذا بحث في محل مهم. شاهدي إخواني لكي لا نطيل عليكم، شاهد هذا المطلب المهم. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يؤثر عبر أسمائه يعني عبر حقائق كونية واضح. الآن ما معنى أنه مثلا ولي من أولياء عنده اسم أو اسمين يعني الله أعطى لفظ يتكلم به أو كذا؟ لا، يقول بأنه هذه حالة تكاملية، وهذا ما أشرنا إليه أنه ماذا معنى التخلق بالأسماء الإلهية. يعني الإنسان يصل نتيجة علمه الحقيقي وعبادته الحقيقية التي تؤدي به للعبودية الحقيقية لله، ماذا؟ أن يكون مظهرا لذلك الاسم، لأنه عنده لفظ. يعني عيسى عليه السلام وصل إلى مرتبة كمالية أن يكون مظهرا لاسم الحي، وأحيي الموتى بإذن الله. لاحظ، فله مؤثرية حقيقية، ولكن عبر ماذا؟ انقطاعه إلى الله. وذاك بعض العرفاء عندما يأتي في قوله تعالى في مسألة نبي الله إبراهيم، ماذا؟ أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. يقولون إبراهيم عليه السلام خليل الله، نبي الله، رسول الله، صاحب اليقين المطلق، كيف يعني يقول يطمئن قلبي واني انا يعني اريد تشوف شلون تحي؟ هذا ابسط الموحدين يدرك بان الله يحيي ويميت. في وجود موحد سواء مسيحي يهودي مسلم عنده شك ان الله يحيي ويميت؟ عنده. فكيف بنبي الله ومن اولي العزم وخليل الرحمن وشيخ الموحدين وشيخ التوحيد ونبي التوحيد إبراهيم عليه السلام؟ هنا يقول عرفاء لا، إبراهيم عليه السلام أراد انقطاعا خاصا من الله لكي يكون مظهرا لإسم المميت. ما هو أنه أرني كيف تحيي الموت، وإلا هو منكشف له الحقائق، لكن يريد مرتبة من مراتب التكامل الوجودي أن يكون مظهرا لهذه الأسماء الإلهية، فيحيي ويميت بإذن من؟ بإذن الله. موتي بإذن الله، أحيي بإذن الله، كما في عيسى. ومن هنا كل كمال أصلا موجود في الأنبياء هو موجود أين؟ في النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وموجود عند من؟ بالوراثة. عند من؟ الوراثة الحقيقية عند الأئمة المعصومين والصديقة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. لاحظ، عندهم كل كمالات عيسى وكل كمالات موسى وكل كمالات إبراهيم عليهم السلام جميعا، كلها أين موجودة؟ عندهم سلام الله عليهم أجمعين. فمعنى إذن كون مظهر أو كون عند اسم الله الأعظم، يعني آصف بن برخية يعني تلفظ بألفاظ؟ لا، آصف بن برخية واصل إلى مرتبة كمالية، مرتبة وجودية عالية، ماذا؟ أو جاء بذلك القاص إلى ماذا؟ من سبأ إلى أو من اليمن، من سبأ إلى فلسطين، من اليمن إلى فلسطين، يعني حائز على هذه المرتبة، لأنها قضية ألفاظ. منه شوف يقول السيد العلامة، يقول ومعنى تعليمه تعالى نبيا من أنبياء أو عبدا من عباده اسما من أسمائه أو شيئا من الاسم الأعظم هو أن يفتح له طريق الانقطاع إليه تعالى باسمه ذلك في دعائه ومسألته. فإن كان هناك اسم لفظي وله معنى مفهوم، فإنما ذلك لأجل أن الألفاظ ومعانيها وسائل وأسباب تحفظ بها الحقائق نوعا من الحفظ بهم ذلك. حتى لو شفت الأسماء بهذه الألفاظ فقط من باب حفظ المعاني وحفظ الحقائق، وإلا الحقيقة أعلى وأشرف من ذلك، من ذلك الله. نعم، هذا مطلب جميل ذكره السيد العلامة. بعد ذلك طبعا هو ينتقل إلى أبحاث أخرى وجميلة، وينتقل إلى بحث روائي، طبعا ننقل روايات عديدة في عدد الأسماء، وقلنا عدد الأسماء الإلهية إذن ليس لها حصر كما ذكر فيها، وفي أبحاث الأسماء الإلهية ليست ماذا؟ محصورة بعدد معين وما إلى ذلك. هذا بحث مهم إخوان. من هنا بعد ينفتح بحث، أنا هذا البحث هم أشرت له عندي، بحث خاتفة قديم في الإمام الإلهية في هذه المسألة، أنا مخطوط يعني هذا مهم مطبوط، ذكرت مدة مطالبي لأن نقول إذن كيف يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى؟ أجاب نقول أن المعبر والطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو صفاته وأسماء، وهذه الصفات الإلهية والتي هي عين ذاته كما هو ثابت عقلا ونقلا وفق مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ومسمى بالتوحيد الصفات، والذي يتك على التوحيد الأحدي، والذي يعني في التركيب جميع أشكاله كذا إلى غير ذلك. ومن هنا نلاحظ كثرة الأسماء والصفات والأسماء الإلهية حيث، هذا بالنسبة لبحث هذا الأسماء، حيث يجد المتتبع في القرآن والروايات أسماء وصفات جد كثيرة، حيث جاء في القرآن الكريم فقط 127 اسما، وكما نجد ذلك في الروايات حيث ذكرت بعضها أن لله 99 اسما، وفي بعضها قالت أن لله 4000 اسم. وأيضا المتتبع يجد ذلك واضحا في قسم الأدعية الواردة عن النبي وأهل بيته عليهم السلام جميعا، فمثلا دعاء الجوشن الكذا احتوى واختزن أكثر من 1000 اسم واحد للحق تعالى، ولهمت هذا الدعاء كذا السيد قلنا منها. أنا قلت شيء من كلمات السيد العلامة وهذا المطلب. بعدين جاء البحث إلى مسألة ماذا؟ مسألة هذه عندما قلت طبعا جملة طبعا أبحاث ذاكرنها، ولكن إن الأسماء الإلهية حقائق، إن الأسماء الإلهية حقائق وجودية وعينية مؤثرة في عالم الإمكان بأسرى، وليست ألفاظا أو مفاهيم مختزنة في الذهن، بل أن هذه الألفاظ هي اسم الاسم، وإلا الاسم الإلهي هو حقيقة كونية وجودية مؤثرة على حد تعبير العرفاء الشامخين، وعليه كل اسم إلهي له محتد، أي له أثره الخاص. إذا تسمع عند العرفاء هذا اسم له محتده أو محتد، محتد يعني له أثره الخاص. يعني أنت إذا تريد الشفاء تذهب إلى ماذا؟ اسم الشافي. إذا تريد المغفرة تذهب إلى اسم الغفار. إذا تريد تدعو على أحد ماذا؟ المنتقم. وهذا في أدب أهل البيت سلام الله عليهم، علمونا هذه الرواية المعروفة. عندنا روايات عديدة في حسن في مسألة الأدعية، من ضمنها عندما هذا الرواية المعروفة عندما وشى أحد المعاندين والنواصب على الإمام الصادق عند المنصور عليهما عليه، فجاء للمنصور قال إن جعفر محمد صادق يجمع الأموال ويجمع الأسلحة ويريد أن يقوم عليك بثورة وما، فجيء بالإمام سلام الله عليه، فالإمام برأ نفسه قال ذاك أنا كذا كذا، قال وتحلف؟ قال أحلف. قال أحلف. فقال بالله العلي العظيم كذا كذا إني كذا. قال له الإمام لا، أعطيك بعض الأسماء كلها في الحلف وما يدرك الحقيقة ذاك جاهل بقى. فقال قل بالله المنتقم الجبار كذا كذا، إن كنت كاذبا فعلي كذا كذا. مضمون الرواية طبعا أنا ما أذكرها بالضبط. فمجرد أن قال الرجل هذه الأسماء سقط ميتا إلى الأرض. لماذا؟ لمؤثريته. لاحظ، فنفس الشيء أنت تدعو على عدو من أعداء الله، ادعو عليه بالمنتقم الجبار. إذا تريد أن تدعو لموالي من أولياء الله تقول يا غفار يا رحمن، تدعو لذلك الولي. إذا تدعو لذلك العدو تقول يا جبار يا منتقم. إذن أدبيات استخدام الأسماء الإلهية، واضح. ومن هنا طبعا التوقيفية عند العرفاء غير التوقيفية عند الفقهاء وأهل في البحث الفقهي. التوقيفية أنه ما يجوز لك أن تبتكر اسم من أسماء الله عنده، بينما التوقيفية عند العرفاء لا، أن هذا معناه أن لكل اسم ماذا؟ أثره الخاص. شوف شيخ حسن زاد، أنا قلت عبارته، قال العارف آية الله شيخ حسن زاد أمني دام ظل في هذا الصدد ما نص، طبعا ذاكر البحث هنا. فالتوقيفية في منظرهم الأعلى بمعنى أن كل كلمة وجودية في مرتبتها الخاصة بحسب النظام الكياني الناشئ من النظام العلمي العنائي الرباني كلها مطالب، فلكل منها مقام معلوم لا تتجافى عنه ولا يبدل ولا يحول. ومن هنا طبعا ذكرت طبعا مجموعة أبحاث، بس كما أشرت البحث طويل واقعا يعني. طبعا أنا كباحث البحث بشكل مفصل طبعا، كلهم ذكرنا هنا
حجد. إن شاء الله طبعا
يعني بعض الكتابات نكتبها مال الطباعة. الآن هذا البحث الثاني اللي أنا ذكرته هم طويل يعني، هذا طبعا ذا فصل من كتاب ذا، هي هذا الفصل السادس، ولا الكتاب هو الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام في نظرة معرفية. اي هذا يعني قديم، كل 5 سنوات بس بعد موجود. المظهر التام للأسماء الإلهية، هذا آخر الأبحاث بعد لا نطيل عليكم. على هذا يأتي هذا السؤال الأخير، هل لهذه الأسماء الإلهية مظهر أو للإسم الأعظم مظهر أو لا؟ عندنا بلا إشكال، عندهم حتى الفقيهين من العرفاء والشامخين وكذلك على مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بلا أشكال وفقا للآيات وفقا الروايات بأن للإسم الأعظم مظهر وأبرز مظاهره ومصادقه هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ومن بعده الأمة والصديقة الزهراء سلام الله عليهم، فهم المظاهر التامة لله. احنا بالأمس ذكرنا بعض رواية الإمام رضا عليه السلام اللي هو لله المثل الأعلى، قال علي بن أبي طالب المثل الأعلى، احنا بالأمس ذكرنا هذه الرواية. طبعا أنا هم ذل بحث مفصل ذكرته ولكن بعدهم قرأت جملة منه. إيه وبهذا الأمر إيه إذن الإنسان أقول بكذا بعد طبعا تحليل ذكرته الفاظ الحقيقة العينية كذا نعم على كل حال بعد الكائنات كذا نقول فبهذا الأمر يرتفع محذور كون الإنسان الكامل هو متعين بصفة من الصفات في حال قولنا الإنسان الكامل هو الاسم الأعظم. هذا اللي احنا لما نقرأ بعض الروايات نقول عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ماذا نحن الأسماء الحسنى، قلنا نحن الأسماء الحسنى يعني نحن مظاهر الأسماء الحسنى، لا يستلزم محذورهم الله متعينين بصنص والعياذ لا لا استغفر الله إيه وذاك بعضهم على بعضهم عنده على ذاك الاصطلاح لا المقصود به إنه نحن الأسماء الحسنى على هذا الاصطلاح يعني إنه الذات مع تعيين من الصفات أن معنى الأسماء الحسنى أو معنى الاسم الأعظم أو معنى أن النبي أو الإمام مظهر للاسم الأعظم يعني أو كونه الاسم الأعظم لا كونه مظهر الاسم الأعظم لا أنه الاسم الأعظم هذا أفش أشرت إليه قال وقلت وبهذا الأمر يرتفع محذور كون الإنسان الكامل هو الله متعين بصفة من الصفات في حال قولنا إن الإنسان الكامل هو الاسم الأعظم وفق ما اصطلحنا عليه في الأمر الأول. إذن الإنسان الكامل هو مظهر الاسم الأعظم وليس هو الاسم الأعظم فتبصر فداك الله. طبعا بعد ذلك طبعا يجي البحث إلى مواصفات الإنسان الكامل من هو كذا على كل حال وقعا بحثا منا أشرت إلى بحث طويل وبعدين نتائج كثيرة مرتبطة بهذا من هنا مثلا هذه الرواية نقلتها لاحظ هذه الرواية الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. هذه في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 143 هذه الرواية. قلنا إذن يقصد نحن مظاهر الأسماء الحسنى على هذه الرؤية وهذا التحليل. الرواية الثانية عن الإمام الرضا عليه السلام قال إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على الله وهو قول الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال أبو عبد الله نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل من أحد إلا أو لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا. هذه في الاختصاص للشيخ المفيد صفحة 252 ونشوف هذا نقد هذا العبارة ومن هاتين الروايتين وغيره يكتب العارف الفيلسوف الكبير من لهادي السبزوار قد سر ما نصه قال ثم يمكن أن يراد بالأسماء الحسنى في هذا الاسم الشريف يعني في شرحه في دعاء الجوشن يمكن أن يراد بالأسماء الحسنى في هذا الاسم الشريف الأئمة الأطهار كما ورد عنهم عليهم السلام نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله عمل بحرفتنا وفي كلام أمين عليه السلام أنا الأسماء الحسنى فإن الاسم من السمة والعلام ولا شك أنهم علائمه العظمى وآياته الكبرى كلام السبزواري ولا شك أنهم علائمه العظمى وآياته الكبرى كما قال النبي صلى الله عليه وآله من رآني رأى الحق ولأن مقام الأسماء والصفات مقامهم عليهم السلام وحق معرفة حاصل لهم والتحقق بأسمائه والتخلق بأخلاقه حقهم هم المتخلقون. هذه شرح الأسماء الحسنى لملا هادي السبزوار صفحة 575 السيد الإمام هم له نفس الكلمة سيد الإمام في تفسير سورة الفاتحة نقل مطلب يقول قلت على نفس النسق المحرف في نجد سيدنا العارف الإمام الخميني قدسوري يقول ما نص على الاسم هو العلامة وغاية الأمر أن له مراتب. هناك اسم يجسد تمام معنى العلامة وهناك اسم دونه حتى يصل إلى مرتبة سائر الموجودات. فجميعها كلنا ترى علائم الله وكلنا مظاهر وكلنا آيات، لكن كل ماذا بحسبه. يقول فجميعها علامات ظهور للاسم على مراتب. وقد ورد في الحديث الشريف نحن الأسماء الحسنى، فالاسم الأعلى في مقام الظهور هو النبي الأكرم والأئمة الأطهار. لكن اللهم صل على محمد وآل محمد. ومقصود السيد الإمام عليه الرحمة مظاهر عشان لا نقع في إشكالية. نعم. بعد ذلك طبعا ذكرت بحث مهم جدا وهو ضرورة وجود الاسم، يعني مظهر الاسم الأعظم في كل زمان وكل مكان، بل لا يقوم أصلا صلاح العالم إلا بهذا الاسم، بمظهر الاسم الأعظم. طبعا أنا هم ذكرت هذا البحث، وسبحان الله ختمت هذا البحث بهذه الرواية، وأختم هذه النتيجة كذا ب رواه الوارد عمان الرضا عليه السلام يرويها عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير قوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال الإمام الرضا عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله عليه السلام قال لعلي أنت المثل الأعلى. هذه الرواية موجودة نقلتها من تفسير الصافي مجلد 2 صفحة 289 للفيض الكاشاني عليه الرحمة 289 مجلد الثاني. طبعا أنا هم ذكرت في أبحاث هذا كل نتائج، النتيجة الثانية وأبحاث أخرى في المقام، وهم ذكرت أبحاث على كل حال في أبحاث عدة يعني نتائج كثيرة مرتبطة تقريبا 8-9 نتائج إلى هذا المعنى. شوف التتمم أقول هذه بعض النتائج المعرفة المهمة التي تضعك أمام حقيقة ضرورة وجود الإنسان الكامل أو الخليفة منظومة عالم الإنكان، وعليه تتفرع حقائق كثيرة جدا من أن هذا من أن هذه الخليفة أو هذا لابد أن يكون معصوم منصوص عليه كونه كسبيت نوح، أنه الصراط المستقيم ميزان الأعمال، أنه باب الله، أنه العروة الوثقى، أنه الحبل المتين، أنه نور الله في ظلمات الأرض، أنه المثل الأعلى، وغيره من هذه الحقائق والتي ذكرتها في أول هذا الفصح تجاوزت 40 حقيقة منتزعة من الروايات والآيات. طبعا في أول البحث كاتب هذه الحقائق لأنه كان البحث في لمية وسببية وضرورة وجود الإنسان الكان. هناك ذكرت جملة من يعني ما أدري وأنا أحصلها إيه هذه مثلا إلى غير ما دلت على أن كذا، هذه تقريبا مجموعة من الحقائق 40 تقريبا حقيقة. أنا بس أختم بعد هذا البحث، والبحث طويل كما تعلمون. كذا وعلى ضوء ما تقدم من مقدمات ونتائج معرفية تتضح لنا العلاقة القائمة بين معرفة الله تعالى ومعرفة خليفته على كل ما تقدم من نتائج، وأن الطريق إلى المعرفة الحقيقية للحق تعالى لا تكون إلا عبر خليفته. وإلى هذه الحقيقة أشارت جملة من الروايات، نذكر بعضا منها. الرواية الأولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أنا وعلي ما عرف الله، ولولا أنا وعلي ما عبد الله، ولولا أنا وعلي ما كان ثواب ولا عقاب. هذا كتاب سليم بن قيس صفحة 858. الرواية الثانية عن أبي حمزة قال لي أبو جعفر عليه السلام إنما يعبد الله من يعرف الله. بعد الحمل الشائع إنما يعبد الله من يعرف الله، لأن العبادة فرع المعرفة، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت جعلت بذلك فما معرفة الله؟ قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي عليه السلام والائتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. هذا في أصول الكافي كتاب الحجة مجلد الأول صفحة 235. ورواية ثالثة عن ابن أذينة قال حدثنا غير واحد عن أحدهما، يعني أي الباقر أو الصادق السلام، أنه قال لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم له، ثم قال كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول. هذه بعد فيها مطلب جميل لكن في محله. مثلا رواية أخرى قال عن جابر قال سمعت أبا جعفر السلام يقول إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، لأن من لم يعرف إمام زمانه مات متجاهل. وعرف إمامه منا أهل البيت. ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ولالا. هذه هم نفس الظاهر اللي هو أصول الكافي, نفس الرواية في أصول الكافي السابق. ولذلك بعدنا نقت بعض مطالب الزيارة الجامعة. أيوة بعد تقريبا هذا ما يمكن أن يقال في هذا. طبعا هم أستاذنا سيد كمال, طبعا فقط أعطيك المصدر اللي يريد, هم باحث هذه مظهرية الأسماء الحسنى في التوحيد المجلد الثاني, مو الأول, المجلد الثاني, بحثها بشكل لطيف هناك تحت عنوان مظهر الاسم الأعظم الأسماء الحسنى, هم دخل فيها. وبعد ذلك دخل البحث السابع تحت ماذا؟ بحث المظهر هذا. البحث السابع النبي الأمة وظاهر الاسم الأعظم, بحث جدا مفصل يدخل آيات وروايات وتحليلات. الجزء الثاني من كتاب التوحيد صفحة 395. أنا أقعد بعض المطالب حتى في بحثي هنا من باب الفائدة والاستدلال. واضح؟ بحمد الله تم الحديث والكلام عن كتاب التوحيد من كتاب حق اليقين. إن شاء الله في البحث الآتي يأتينا كتاب العهد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد.